بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين، ولا سيما بقية الله في أرضه المهدي المنتظر صاحب العصر والزمان، أرواحنا فداه. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء، ولا نضيع أجر المحسنين، ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. ذكرنا في الحلقات السابقة أيها الإخوة أن يوسف عليه الصلاة والسلام قضى في السجن 7 سنوات لأسباب ذكرناها، وبانقضاء هذه السنوات 7 بدأ دورة الفرج والفرح ليوسف عليه السلام، وكما ذاق مرارة الذل ومرارة الصعوبات والعبودية، الآن يسر الله سبحانه وتعالى له أن ينتقل من أسوأ حالات الذل إلى أعلى حالات العز. وكان برؤيا الملك ملك مصر، والرؤيا أيضا كانت من أعجب المنامات، انتهت بخلاص يوسف. خرج يوسف من السجن عزيزا بريئا من كل تهمة، والملك بحاجة إليه، والوزراء والشعب وكل صغير وكبير من في مصر كانوا بأمس الحاجة إلى يوسف عليه السلام. خرج من السجن فاستقبله الملك وقال: ائتوني به أستخلصه لنفسي، يعني يوسف أجعله رئيس الوزراء، أجعله أسلم إليه الوزارات الحساسة في الدولة، وزارة الزراعة، وزارة الري، وزارة المالية، وزارة الاقتصاد، كل ما يتعلق بحياة مصر والبلاد اللي حول مصر كبلاد سوريا وفلسطين والسودان وغيرها. إذن لما خرج يوسف من السجن يقول: ولما كلمه، يعني الملك لما تكلم مع يوسف رأى عقلا وافرا وعلما غزيرا ومعرفة واسعة لا حدود لها، رآه بحرا مواجا من العلم والأمانة والورع والتقوى، لذلك أعطاه منصبين. المنصب الأولى قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. مكين عندك مكانة، يعني أي وظيفة، أي منصب، أي مسؤولية كبرى تريدها فهي معروضة لديك، أي منصب تختاره. ثم إنك أمين، وذكرنا معنى الأمانة، من كان أمينا على أعراض الناس قطعا كان أمينا على أرواحهم وأمينا على أموالهم. ويظهر أن ملك مصر أيضا كان عاقل، ما كان مجرد دكتاتور، كان قد جرب الرجال ومضت عليه مدة سنين وهو في هذا المنصب، منصب الملوكية، وكان أيضا محاطا أيضا بمستشارين في قمة العقل والتجربة والإدارة. قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. هنا وجد يوسف الفرصة أن يتولى مباشرة العمل لإنقاذ مصر حكومة وشعبا، إنقاذ حياتهم أولا، حياتهم المادية، ثم عن طريق إصلاح حياتهم المادية ينتقل إلى إصلاح حياتهم المعنوية، يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، حتى يعرف الملك والوزراء وشعب مصر أن الذي أنقذ حياتهم من هذا الهلاك الواقعي هو رجل مؤمن بالله، نبي من أنبياء الله، وهذه الطريقة عن طريق النبوة، عن طريق الوحي الإلهي، لا عن طريق تعلم السياسة والدراسة في المكتبات أو الجامعات. لذلك التفت يوسف إلى الملك قال: اجعلني على خزائن الأرض، اجعلني يعني وظفني، أعطيني وظيفة على خزائن الأرض. خزائن الأرض بالدرجة الأولى، مصر إلى الآن بلد زراعي، وأهم خزائنها الزراعة، وهنالك خزائن مالية، خزائن ثروات، خزائن معادن، خزائن صناعة، لكن قمة هذه الخزائن الزراعة. قال اجعلني على خزائن الأرض، والمراد بالأرض أرض مصر طبعا، والسودان تابعة لها، ذلك اليوم السودان تابعة إلى مصر، ما كانت منفصلة. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. لاحظوا يوسف يدعي صفتين، حالتين، أولا قال إني حفيظ، ثانيا قال إني عليم. الحفيظ ذكر المفسرون من جهة حفظه ذكائه، ذكاء عجيب كان عند يوسف من ناحية قوة الحافظة، ما كان ينسى، ثم حفظ عينه، حفظ نفسه، حفظ يده، حفظ أعضاءه وجوارحه من أي خيانة. ذكروا في تفسير هذه الكلمة أن يوسف عليه الصلاة والسلام قضى 7 سنوات أو 6 أو 9 سنوات مع زليخة امرأة العزيز تحت سقف واحد، ما رفع بصره ولا مرة عن النظر إليها، فكيف بأن يلمسها أو يفعل نعوذ بالله شيئا آخر أكثر من هذا. هذا تفسير الكلمة الأولى. تفسير الكلمة الثانية عليم، عليم. الآن على سبيل المثال، لو أن أرادت أي حكومة أن ينصب وزيرا للزراعة، أعلى درجة علمية في الزراعة شهادة دكتوراه، نعم، اللي يحمل دكتوراه واللي عنده تجربة مثلا 3 سنوات 5 سنوات في ممارسة هذا العمل يستاهل أن يكون وزيرا للزراعة. ولكن يوسف عليه الصلاة والسلام درجته أعلى من الدكتوراه، لا تقاسم الدكتوراه. قال إني حفيظ عليم، يعني علمي لا عن دراسة الجامعات والكليات، علمي من الله سبحانه وتعالى كما شرح للسجناء اللي كانوا معه في السجن، علمي من علوم آبائي إبراهيم وإسحاق وهم يتلقون العلم من الله سبحانه عن طريق الوحي. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. بالفعل ملك مصر ومعه مستشاروه والوزراء وكبار المسؤولين سلموا هذا المنصب بيد يوسف، انتقل من قعر السجن إلى قمة السلطة. وأي سلطة؟ سلطة اللي حتى يكون الملك خاضعا لها والوزراء خاضعون لها. تقلد هذا المنصب الرفيع فجعل يصدر أوامره، أولا بمد شبكة أنابيب، شبكة أنهر، شبكة قنوات عم كل مصر، يعني ما ترك في مصر أرضا شبرا من الأرض خاليا من الإرواء. أولا استصلح الأراضي، الأراضي اللي كانت بائرة حولها إلى أراضي خصبة. ثم لا تنسى أن الله سبحانه وتعالى حتى يرفع من مكانة يوسف، حتى لا يضيع عمله تكوينيا، حتى الأراضي المالحة والأراضي السبخة اللي كانت في مصر حولها غيرها، فكانت أراضي كلها خصبة. الأرض اللي ما كانت تنبت أصبحت تنبت، الأراضي اللي ما كانت تصلها المياه، فجميع أراضي مصر شمالا وجنوبا، طبعا تدرون نهر النيل يأخذ بعكس أنهار العالم، أنهار العالم كلها تجري من الشمال إلى الجنوب، لكن نهر النيل بالعكس من الجنوب إلى الشمال، وتبدأ من البحيرات أو الجبال الموجودة في وسط أفريقيا، وهنالك تمتد عبر السودان ومن السودان إلى مصر وإلى أن تصب في البحر الأبيض المتوسط. فأمر يوسف المهندسين والعمال والزراعيين بمد شبكات، مدوا شبكات وأمرهم بالزراعة. والله سبحانه وتعالى يقول: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، وزع عليهم حنطة، وزع عليهم مواد الغذائية، جميع المواد الغذائية كالحمص واللوبيا والباقلاء وكلها، وأمرهم أن يزرعوا. ثم الزراعة عادة فيها فصل معين، زراعة صيفية زراعة شتوية، أما يوسف فقد اخترق كل هذه المواسم، صيفا وشتاء صيفا وشتاء ظل يزرع. والله أيضا كان يزوده بالخيرات بالثروة الهائلة. ثم أمر يوسف أن يبنوا البنائين والفلاحين والمزارعين والعمال آلاف بل عشرات الآلاف بل مئات الآلاف من المخازن، يعني مصر كلها صارت مخازن، مخازن للمواد الغذائية. وعلمهم الفن، فن المحافظة على المواد الزراعية، يعني شيء عجيب. ولذلك المصريين حتى خبراؤهم في الزراعة تعجبوا، تعلموا من يوسف علوما ما كانوا يعرفونها أبدا. فبدأت الزراعة وجعلوا يزرعون ويزرعون، كما قال في السجن: قال تزرعون سبع سنين دأبا، دأبا يعني صيفا وشتاء، كل المواسم ربيعا وخريفا، ليلا ونهارا. ثم بدأ هكذا، مرت سبع سنوات. يقول الله عز وجل: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. مكنا ليوسف، يعني يوسف اللي كان عبدا، إما موجود داخل قصر زليخة أو داخل سجن زليخة، أصبحت مصر كلها تحت قدميه، يسافر شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، معه عمال، معه مهندسون، معه علماء يمشون وراءه وهو يسيرهم ويعلمهم. مكننا، الله يقول مكننا، الذي مكنه هو الله، ليوسف في الأرض، أرض مصر، يتبوأ منها حيث يشاء. يعني عجب يسافر إلى شمال مصر، جنوبها، شرقها، غربها، أي مدينة، أي عشيرة، أي مزرعة، يتبوأ منها حيث يشاء. ثم حيث نعم نصيب برحمتنا من نشاء، يعني المشيئة الإلهية، والمشيئة الإلهية مبنية على الحكمة والمصلحة. يعني عبث الله سبحانه وتعالى ما يعطي جزاء ولا يعذب أحدا ولا يثيب أحدا، يعني هذه المناصب والمزايا أعطيناها ليوسف لأنه كان يستحقها، يستحقها بكل جدارة. نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. إذن اسمعوا، اسمعوا يا أهل العراق ويا أهل مصر ويا أهل العالم، اسمعوا أيها المهندسون، أيها الوزراء، أيها المزارعون، أيها الفلاحون، إذا أردتم النجاح والفلاح والخير والرفاهية سيروا على مسلك يوسف. ولا نضيع أجر المحسنين، كان يوسف من المحسنين من المعصومين، ما ارتكب خطأ ولا جريمة ولا خيانة. وكل وزير بل وكل كاسب وتاجر وكل موظف إذا سلك مسلك يوسف الله بيضيع أجره. ولا نضيع أجر المحسنين. ثم قال تعالى: وجاء إخوة يوسف. ها، كيف جاء إخوة يوسف؟ يقول المفسرون: مرت سبع سنوات، في خلال هاي السنوات السبع الخيرات والبركات انصبت على مصر بشكل عجيب، امتلأت المخازن كلها أطعمة، بحيث لو أراد أن يغذي منطقة أفريقيا وآسيا كان يتمكن من ذلك. شعب مصر كلهم أصبحوا شبعانين، ولكنه علمهم الاقتصاد، يعني قال لهم: إلا قليلا مما تأكلون، بدل ثلاث وجبات أمرهم أن يأكلوا وجبتين يقللوا في المصرف استعدادا لسنوات الجفاف. 7 سنوات مرت، ثم بدأت 7 سنوات العجاف، سنوات السود، وهذا القحط والغلاء ما كان مختصا بمصر، حتى وصل إلى سوريا، إلى لبنان، إلى فلسطين، إلى كنعان، وكذلك أصيب بلاد كنعان يعني بلاد يعقوب وأولاد يعقوب كذلك بالقحط. يعقوب عليه السلام لما رأى أن وضع العائلي ووضع بلده وعائلته أصيب بحرج شديد، المجاعة وغلاء الأسعار، قلة الأرزاق، التفت إلى أولاده قال لهم: يا أولادي، نحن الآن نعيش في أزمة مجاعة، وقد بلغني أن في مصر ملكا كريما عادلا. هو ما يدري هذا الملك من هو، ما يدري أنه ابنه يوسف. قال: بلغني أن في مصر ملكا كريما عادلا يبيع الطعام، روحوا توجهوا إليه وتوكلوا على الله اشتروا منه. هؤلاء 10، قلنا أصل أخوة يوسف كلهم يوسف وإخوانتنا 12، ولكن يوسف لما فقد احتفظ أبوه بأخيه بنيامين. بنيامين كان مع يوسف، يعني أخا يوسف من أمه راحيل، وبعد أن فقد يعقوب ابنه يوسف احتفظ أبوه يعقوب بهذا الولد لأنه الشبه نفس الشبه عينا، يعني كأنما تجدهم توأمان، احتفظ به. فأرسل أولاده 10 وكانوا كبار رجال. هؤلاء تحرقوا مسيرة قافلة من بلاد كنعان، اجوا إلى مصر، وصلوا إلى مدينة عين الشمس. عين الشمس هي العاصمة اللي كان يسكنها الملك ويسكنها يوسف، واستأذنوا ودخلوا على يوسف، ويوسف جالس إما في مقام رئاسة الوزراء أو في مقام الملك. لما عرف، نظر إلى أخوته عرفهم، ولكن أخوانه ما عرفوه. انظروا إلى كتاب الله، يقول عز وجل: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، يعني جاهلون. أصلا ما كان يدور في ذهنهم أن هذا الملك أو هذا الوزير الذي أقبل يحكم البلاد كلها يوزع الأرزاق بهذه الوفرة أخوهم يوسف. أخوهم يوسف باعوه عبدا، قالوا: لا يزال عبد خادم إذا كان حيا، وإذا مات. فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، فأمر يوسف بإكرامهم. أولا أنزلهم دار الضيافة، دار الضيافة الحكومية، فقام الخدم والعبيد والموظفون بخدمة أخوان يوسف، وهم ما يدرون هؤلاء من هم، فجعلوا يرحبون بهم ويكرمونهم غاية الإكرام إلى 3 أيام، 3 أيام وليالي. اليوم الثالث أذن لهم بالدخول عليه، أذن لهم بالدخول عليه وقال لهم: من أنتم؟ قالوا: نحن أولاد يعقوب. قال: ومن يعقوب؟ قالوا: يعقوب ابن إسحاق ابن نبي الله إبراهيم الذي جعل الله النار بردا عليه وسلاما. قال: ها، يعني كأنه يريد توه يعرف. قال: أنتم كم واحد؟ قالوا: إحنا بالأصل 12. قال: الآن 10 والبقية وين؟ قالوا: أحدنا اسمه يوسف أكله الذئب. سأل ذا يقول له يوسف في قلبه تبسم، ولكنه ما كان يدري من يوم اللي باعوه وفرقوه بأي عذر اعتذر إخوانه عند أبيهم. الآن عرف، الآن هاي المشكلة انحلت له، أنه إخوانه قالوا لأبيهم أن يوسف أكله الذئب. زين، هاي واحدة. قال: وأخوكم الثاني؟ قالوا نعم عندنا أخو بنيامين احتفظ به أبونا عنده لأنه كان خليص مع يوسف من أمه ولذلك احتفظ به ما بعثه إلينا. قال أنا هذا الكلام صعب علي أصدقه، أنا أعتبر أنتم جواسيس وجايين لبلادي تردون تخلقون لنا أزمة. قالوا نعوذ بالله شلون جواسيس أيها الملك، قلنا لك إحنا أولاد الأنبياء، أولاد الأنبياء ما يكونون جواسيس. قال لابد أنه عندكم يعني خيانة، عندكم جريمة. قالوا لا والله لا خيانة ولا جريمة، إحنا ما تكلمنا لك. لا، قال من وجوهكم أشوف أنتم كذابين، أقرأ الكذب والغدر في وجوهكم. هذول قاموا ينظر بعضهم إلى بعض، من جهة هاي الضيافة، الضيافة والإكرام فوق الحد، من جانب يتهمهم أنهم جواسيس وكذابين. قال على كل حال إحنا هالسفرة هذه نكرمكم وترحون إلى بلادكم، لكن سفرات أخرى بعد ما لكم حق، أمنعكم من دخول في بلادي، وإذا أردتم أن أسمح لكم لابد بأن أخوكم اللي تقولون احتفظ به جيبوه حتى أسأله حتى أتحقق. اسمعوا، يقول ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم، يعني حتى أنتم تدعون أن أخاكم باليمين من أبيكم، أبوكم احتفظ به، فأريد تجيبوا لي حتى أسأله، أنا ما مصدق كلامكم أنه أخوكم أكله الذئب، مستحيل، الذئب ما يأكل أوادم، فلا بد أن أسأل أخاكم بنيامين وأتحقق. أما إذا ما جبتوا معنى أنكم كذابين وأنكم بهاي الكذبة تضحكون علي، على حكومتنا، على مصر كلها. ألا ترون أني أوفي الكيل، يعني أعطيتكم الحنطة والمواد الزراعية اللي جبتوها، قصرت بحقكم؟ قالوا لا والله أنت كريم أكرمتنا ورأينا منا الكل لطف والمحبة والكرامة، وأنا خير المنزلين، منزلين يعني مضيف، يعني شفتوا المضيف مالنا، شفتوا خدمتنا، نحن نكرم الناس الصادقين، أنا أشك في صدقكم، إذا أثبتتم أنكم صادقين أنا على طريقتي، وإلا قال وإلا نعم فإن لم تأتوني به فلا كيد لكم عندي ولا تقربون. إذا ما جبتوا أخاكم بنيامين ما أبيع لكم ولا حبة، أصلا ما أدخلكم في بلادي، من الحدود أرجعكم. ولا تقربون، يعني من الحدود بين بلاد مصر وبلادكم أرجعكم، ما أسمح لكم أن تدخلوا في بلادي. قال فإن لم تأتوني به فلا كيد لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه، نحاول. هم فكروا أنه قضية صعبة، أبوهم قبل 14 سنة أو أكثر سلمهم أخاهم يوسف، ضيعوه ومحتفظ بهذا الولد يتسلى به عن ولده، الآن كيف يكون الأمر ذلك؟ قالوا نحاول. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون، يعني نستجيب أمرك أيها الملك. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم، يعني بضاعة اللي جابوها، هاي البضاعة شنو كانت؟ إما كانت جلود أو أقمشة أو أي شيء، بضاعة اللي جابوها حتى يشترون بها الطعام. أمر يوسف العبيد الذي كانوا يحملون المواد، قال ردوها عليهم. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. خاف بعد ذولا ما عندهم بضاعة، ما عندهم فلوس، أمر العبيد من دون أن أخوة يوسف يفتهمون قال رجعوا عليهم، لعلهم إذا شافوا هذا الكرم وهذا العطاء وأني هذا الطعام أعطيتهم مجانا بدون عوض لعلهم يرجعون سفرة ثانية يجيبون أخاهم. إلى هنا حقيقة نتوقف حتى نأتي إلى الحلقات الأخرى، كيف فعل أخوان يوسف وكيف رجعوا وكيف أقنعوا أباهم أن يسلمهم أخاهم بنيامين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.